بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عنكم. بسندكم المتصل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: باب الحد في الجذف والنفي والتعريض. وبرجال حدثني مالك عن أبي الزناد أنه قال: جلد عمر بن عبد العزيز عبدا في فرية 80، قال أبو الزناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وبري قال: وحدثني مالك عن زريق بن حكيم الأيلي أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطأه، فلما جاءه قال له: يا زان. قال زريق: فاستعداني عليه، فلما أردت أن أجرده قال ابنه: والله لئن جلدته لأبوأن علي نفسي بالزنا. فلما قال ذلك أشكل علي أمره، فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ أذكر له ذلك، فكتب إلي عمر أن أجز عفوه. قال زريق: وكتبت إلى عمر بن عبد العزيز أيضا: أرأيت رجلا افترى عليه أو على أبويه وقد هلكا أو أحدهما؟ قال: فكتب إلي عمر أن عفا فأجزي عفوه في نفسه، وإن افترى على أبويه وقد هلكا أو أحدهما فخذ له بكتاب الله إلا أن يريد سترا. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفى جاز عفوه. وبلي قال: وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال: في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك: وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. وقال: حدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن النعمان الأنصاري ثم من بني النجار عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد 80. قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف أو تعريض، يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا أو قذفا، فعلى من قال ذلك الحد تاما. قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه الحد، وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد. باب ما لا حد.
اللهم صل وسلم
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة ومناهج دينه القويمة، وبينها لنا على لسان عبده المجتبى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تابعه واقتدى به، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب الفخيمة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يذكر الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى في هذا الباب حد الحذف القذف والنفي والتعريض. وقال أهل العلم القذف يطلق في اللغة على الرمي، فالرمي مطلقا والتقاذف الترامي، واصطلاحا هو الرمي بالزنا كما يقول الحنفية والحنابلة، ويزيد الشافعية في معرض التعيير. يقول المالكية رمي مكلف حر مسلم، مكلف حرا مسلما بنفي نسب عن اب او جد او بزنا. فهذه من الالفاظ التي جاءت الشريعة بتطهير الألسن عنها والترفع عنها، وإنها من الرفث الذي يكرهه الله تعالى. أما نسبة المؤمن المحسن إلى فعل الفاحشة فهي شنيعة عند الله، ويعتبر قائل ذلك فاسقا والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى ترد شهادته ولا تقبل له شهادة عند الحاكم في باب من أبواب الحكم وما يحتاج إلى الشهادة، فإنه يدخل في الفسق بالنص. والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. قال الحنفية فإذا تاب حصل بينه وبين الله العفو، أما الشهادة فلا تقبل منه أبدا. فمن استعلوا قال غيرهم إذا تاب وصدق في توبته ومر عليه العام صادقا في توبة عادت إليه عدلته وقبلت شهادته. فانظر كلمة كيف ترمي بالإنسان إلى أي مكان، لأن الحق تعالى يكره الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويذكر ويكره ذكرها ويذكره نسبة الناس إليها، وحرم أن ينسب المؤمن أخاه المؤمن إليها ولو رآه بعينه ما لم يكن معه أربعة شهداء. وإذا كانوا معه أربعة شهداء على وجه الشهادة الكاملة المعتبرة فالأفضل لهم أن يستروه وأن يدعوه إلى التوبة ولا يشهدوا عليه ولا يتكلموا. فإذا تكلموا وهم أربعة شهداء وثبت ذلك بالبينة اعفوا عن الحد القذف، ولم يكن ذلك أفضل لهم إلا في حق مجاهر يعيث فسادا في الأرض لا يبالي بانتهاك الأعراض، فحينئذ يكون الأفضل عليهم الشهادة عليه وبلاغه لأجل تطهر مجتمع الإيمان منه، يتطهر مجتمع الإسلام منه. فإن لم يكن كذلك فالأفضل السكوت. فهكذا حتى أن من رأى فاعل الفحشة بعينه ثم تكلم ولم يقر الفاعل جلدنا هذا المتكلم 80 جلدة إلا أن يكون مملوكا فأربعون كما هي عند الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يخف إلى 40. وقال الأوزاعي وغيره أنها 80-80 سواء كان حرا أو عبدا. وفرق بعضهم بين أن يقذف عبدا أو أن يقذف، أن كان المقذوف حرا فالجلد 80 سواء كان القاذف مملوكا. ولكن الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أنه عليه النصف ما على المحسنات كما ذكر الله في الإمام، فكذلك في الأرقى عليهم نصف ما على الأحرار 40. فهكذا علمتنا الشريعة الأدب في القول، وقال نبينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال لسيدنا معاذ ألا أدلك على ملاك ذلك كله، قلت بلى يا رسول الله، أخذ بلسان نسوة كف عليك هذا. فبهذا وجب أن يعلم المؤمنون هذا التوجيه الإلهي والنبوي ويحموا ألسنتهم وألسنة أهليهم وأولادهم من أن تخوض في السوء وفي الباطل وأن تصل إلى حد القذف. فهو مجمع على تحريمه وأنه من الكبائر التي تؤدي إلى الفسق بالنص في القرآن الكريم، وأنه يجب إقامة الحد على من قذف المحسن إذا طلب المقذوف، إذا طلب المقذوف إقامة الحد عليه، واختلفوا في عفوه بعد ذلك هل له الحق في العفو أو لا. فيتكلم عن القذف والنفي إذا نفى رجلا عن نسبه والتعريض من دون التصريح، إذا عرض بأنه صاحب فحشة ولكنه من دون أن يصرح بذلك. فيذكر الحكم في هذا الباب، يقول عن أبي الزناد أنه قال جلد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز عبدا في فريتين، يعني في افتراء وهو نسبة غيره إلى الزنا، المراد بالقذف 80 جلدة أخذا بظاهر الآية فيقدم 80 جلدة، فأخذ بعمومها، فكان هذا مذهب عمر بن عبد العزيز وكما هو مذهب الأوزاعي والثوري أنه يجلد 80 وإن كان مملوكا. قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيع عن ذلك، قال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء الذين بعدهما هلم جرا، يعني من عهد عثمان إلى زمان عمر بن عبد العزيز، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية أكثر من 40. وهكذا هو جاء في رواية البيهقي، وعلى ذلك الأئمة 4 كما قلنا. وجاء في الرواية قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا 40، لأن فخصصوا الآية المذكورة بالأحرار لقول تعالى في الإيماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إذن على هذا الأئمة 4 وأن المملوك حد 40، وهو في قول أكثر أهل العلم كذلك. ثم يروي عن زريق ابن حكيم ويقرأ حكيمة مصغر ويقول حكيم الأيلي نسبة إلى أيلة، وأيلة غير إيليا، إيليا هي بيت المقدس، أما أيلة هي بلد في ساحل بحر القلزم، أيلة يقول الأيلي، أما إيليا فهي بيت المقدس القدس إيليا. أن رجلا يقال له مصباح استعان ابنا أي طلب المعاونة عن ابنه في شيء من أمره، فكان الولد استبطأه تأخر وتساهل في تعمير أمره ما نفذ الأمر، فلما جاء قال له والده يا أذاني، زعلان منه لما تأخر وقذفه والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال زريق فاستعداني أي طلب الإعانة مني ابنه عليه، فلما أردت أن أجلده أجلد الأب حد القذف، فكان يرى أن الأب يجلد قذف ابنه وفيه خلاف، ويقول الإمام مالك أنه يجلد، ولكن في رواية ابن حبيب عن أصبغ أنه لا يحد الأب له أصلا، وعليه مذهب أبي حنيفة والشافعي أن الأب ما يجلد حد الفرية إذا قذف ابنه، ولكن مجمعين على أنه مذموم وأنه يصير فاسق بذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا يقول الحنابل إذا قذف ولده وإن نزل ولده عد من فروعه لم يجب الحد عليه فهو عنده، لكن قال الإمام مالك يجب الحد عليه سواء. والله لئن جلدته لأبوأن إلى أرجعن بالإقرار على نفسي بزنا ليسقط عنه حد القذف، يعني ويسقط عن أبيه بيرجع إيش؟ بيرجع الحد إذا بلغ الحاكم الحد على الولد. فلما قال الابن ذلك الأشكال علي أمره ماذا أفعل فيه؟ لأن جلدت يريد العفو عن نبيه وإسقاط الدفاع عنه. ففي دليل على أن زريق يرى أيضا ما ذهب إليه إمام مالك بأنه يثبت عليه الحد ويقام الحد وإن كان أبا. قال فكتبت في ذلك الأمر إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ على المدينة المنورة أيام سليمان بن عبد الملك، أذكر له ذلك. فكتب إلي عمر بن عبد العزيز أن أجز، يعني أمضي عفوه عن أبي حصن دم عفا عن أبي أمضي عفوه. وبهذا جاء الخلاف بينهم إذا عفا المكذوف. فإذا لم يأتي الكاذب ببينة وطالب المكذوف بإقامة الحد وقيم عليه الحد، هذا على أنه حق لله وحق للمكذوف الآدمي. أما من قال إنه حق لله خالص ما يشترط المطالبة، مجرد وصول الخبر إلى الإمام يقيمه. وهكذا علمنا المسألة التي مرت معنا الآن في من كذف ولده، وأنه عند الثلاثة ما يجب عليه الحد. هكذا قال الأئمة الثلاثة كما جاء عن عطاء الأحسن. وكذلك السقر في مذهب المالكية ماذا؟ يحد. وفي قول عندهم ما يحد، وفي قول عندهم يجب عليه الحد وإن كان والدا وإن كان أبا، حتى لا يكون ذلك مدعاة للأصول أن يتساهلوا بقذف فروعهم. سواء تمام. فإذا عفا المكذوف عن القاذف، الشافعية والحنابلة يقولون للمكذوف أن يعفو عن القاذف سواء قبل الرفع إلى الإمام أو بعد الرفع إليه، لأنه حق لا يستوفى إلا بعد مطالبة المكذوب باستيفائه، فيسقط بعفوه مثل القصاص، مثل القصاص عندهم. إذا عفا ولي الدم خلاص ما يقتص منه. ويقول الحنفية لا يجوز العفو عن الحد في القذف سواء رفع الإمام أو لم يرفع. وفرق المالكية أنه لا يجوز العفو بعد أن يرفع إلى الإمام إلا الابن في أبيه، لا إله إلا، أو في لفظ عند إمام مالك الذي يريد سترا. فالسبب اختلافه ما هو حق الله تعالى خالص أو حق للآدميين أو كليهما. قال وكذبت من العزيز أيضا أرأيت رجلا يفتري عليه أو على أبويه وقد هلقا أو أحدهما، يعني قد مات جمعين ومات أحدهما. قال فكذب إلي عمر بن عبد إن عفا المكذوب فأجز عفوه في نفسه، أي في حق نفسه لأنه صاحب الحق. وإن افتري على أبويه وقد هلكا أو هلك أحدهما فخذ له بكتاب الله، أي أقم عليه الحد. فهذا يأتي على أيضا يأتي عليه القول بأنه إذا وصل إلى الإمام ما يجوز له، ما يجوز العفو. وكذلك إذا كان المكذوف غيره من غير شك، فإذا كان المكذوف قد مات منين يجيب العفو منه؟ يقيم عليه الحد سواء، إلا أن يريد سترا، يعني التستر على نفسه أو على أبويه. سمعت مالك أن يقولوا وذلك أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن تقوم عليه بينة، فإذا كان على ما وصفت فعفا جاز عفوه. وإن قال أردته سترا لم يقبع منه يشفع عن ذلك الإمام. إن خاف أن يثبت عليه ذلك جاز عفوه وإن لم يجز. طيب يقول مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة إنه ليس عليه إلا حد واحد. قال مالك وإن تفرقوا. ثم بعد ذلك إذا قذف رجلا ثم قبل إقامة الحد القذف عليه وقع الرجل المقذوف في الزنا والعدوى, قال شفيع الله سقط له, سقط الحد عن القذف. قال الحنابلة القذف إذا ثبت ما يسقط بزوال شرط من شروط الإحسان بعد ذلك, ما يسقط إلا إن كان ثبت قبل أن يقذفه سواء, إن ثبت عليه الجرم قبل أن يقذفه ما عليه حد. وأما إن كان وقت ما قذفه ولم يثبت عليه شيء فيقام عليه الحد. وإن ثبت بعد ذلك أنه وقع في ما قذف به سواء قبل القذف أو بعده, قال ما دام وقت القذف لم يكن عليه بينة ولم يثبت عليه فيقام الحد على هذا القاذف تغليظا. الشافعية قالوا إذا ثبت عليه خلاص ما عاد شي حد على هذا, الأمر ثابت على الرجال قده حتى كعرضهم نفسهم. ويتكلم على إذا كان قذف أكثر من واحد, لا حول ولا قوة, قال إنهم زناه. قال مالك فإن تفرقوا, يقول إمام مالك يعني المقذوفون متفرقين قذفهم فردا فردا فليس عليه إلا حد واحد, يعني في قاذف الجماعة ليس عليه إلا حد واحد, كذا يقول الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى سواء قذفهم مجتمعين أو متفرقين. ولأنه يقول حد من الحدود تتداخل, لا إله إلا الله. ولكن من رأى أنه حق للآدميين أثبت لكل واحد حق. وكذلك يقول الإمام أبو حنيفة أنه وإن تعدد المقذوفون يقام عليه حد واحد, لكن الشافعية قالوا إذا تعدد المقذوف كل واحد له حق, إن واحد عفا بقي ثاني بقي ثالث كل واحد يطبق, وإن كل واحد بغى حد كل يأخذ حد. وهكذا يقول الحنابلة إذا قذف الجماعة بكلمة واحدة حد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم طالب. أيوة. وكما هو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك عليهم رضوان الله تعالى. إذا كان بكلمة واحدة وأخذوا بعموم قوله والذين يرمون المحسنات ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة. نعم. قال فإذا قذف الجماعة بكلمات يقول إذن الحين كل واحد له حق له حد سواء. وهكذا حتى يقول ذلك أيضا الإمام أبو حنيفة, إذا قذف كل واحد بكلام مخصوص يتعدد الحد عليه, ولكن عند الإمام مالك الحد هذا هو واحد سواء قذفهم بكلمة واحدة أو قذفهم متفرقين, إذا لم يقام حد عليه فالحد واحد, أما إذا أقيم عليه حد ثم طرأ شيء بعد ذلك فيقام عليه حد ثاني, وأما إذا لم يقم عليه لم يقام عليه حد قبل فمهما تعدد فالحد واحد عند الإمام مالك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. قال يروى أن ابن أبي ليلى سمع من يقول لشخص يا ابن الزاني فأخذوا حد حدين في المسجد, بلغ أبا حنيفة قال يا للعجب لقاضي بلدنا أخطأ في مسألة واحدة في 5 مواضع, الأول أخذه بدون طلب المقذوف, والثاني أنه لو خاصم وجب حد واحد, الثالث ينبغي أن يتربص بينهما يوما أو أكثر حتى يخفف أثر الضرب, ما هو حدين مرة في يوم واحد, إذا حد يوم يمكن صبر لما لو جب عليه حد ثاني ما يخليها كلها مرة فيتعدي إلى ضره إلى تعريضه للمرض والموت, يقول لا بس اليوم حد وخلوا يوم يومين ثلاث صلح الحد الثاني. قال والرابع ضربه في المسجد, والخامس ينبغي أن يتعرف أن والديه في الأحياء أو لا إن كان حيين الخصومة لهما ليست للابن, وإلا فالغصمود لابنها. فإذا هذه أقوال في مسألة التعدد. ثم يذكر عن عمرة بنت عبد الرحمن الرجلين استبى في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أحدهم الآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب قال مدح أباه وأمه. قال آخرون قد كان لأبي وأمي مدح غير هذا نرى أن تجديده الحد. كيف في تعريضه يقول تقول استبى سب كل منهم الآخر في زمان عمر الرضا فقعدوا من الآخر والله ما أبي بزاني ولا أمي بزاني. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب أن أهل العلم والفهم استشارهم سيدنا عمر. قال بعضهم نظر إلى ظهر الرفض هذا مدح أباه وأمه لا شيء عليه. قال الآخرون أبوه وأمه يقدر يمدحهم إيش هذا الكلام يجيب لك مدحهم سواء مدح ثاني ما يذكر هذا العيب الذي ينفيها عنهم إلا في مسألة شيء معناه أنهم متهمين ولا كيف ليش يقول هكذا. نرى أن تجريده الحد يعني حد القذف. يقول كأنه لما قال والله ما أمي بزانية يقتضي أنه قال ذلك على وجه المشاتمة والمفهوم يعني إيش يعني أنت أمك وأبوهم أنت أمك وأبوك ما أنا أبوي وأمي ماشي منهم معناه أمك أنت وأبوك إيش في تعريض. فلهذا لما رأوا التعريض قالوا لسيدنا عمر هذا أخذ برأيهم هذا وجلده فجلد عمر بن الخطاب بالحد حد القذف لأنه عرض بأب الثاني وأمه. أما من دون التعريض ما في شيء كما قد قالوا لسيدتنا مريم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية ما قبلها في التعريض بأب حد ثاني ولا أم حد ثاني. يقول أنت كيف تجيبين لنا ولد من دون زواج الحين منين جبتي وكان أباؤك وأمهاتك على طيبة وطهر منين تجي الخلل عندك. فأشارت إليه فتكلم سيدنا عيسى وبرى أمه سعد. وهكذا اختلفوا في إذا كان قذف بالتعريض لا بالتصريح. وكذلك الجمهور أن من قذف ميتا وصلنا ذكر كان من زيد يجب عليه حد القذف إذا طالب بالحق أحد الورثة أحد من ورثة الميت. الحنابلة قالوا إذا قذف ميت ما يكون هناك حد إلا إذا كان الميت أنثى ولها ابن محسن فلو حق أن يطالب بذلك. يقول مالك لا حد عندنا إلا في نفي أو قذف يعني نفي النسب عن نبي لست ابن فلان أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا عن النسب أو قذفا ورميا بالزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلى من قال ذلك الكلام الذي يدل على هذا الحد تاما 80 جلدة. فالتعريض أيضا يعني كلام له وجهين ظاهر وباطن ويقصد قائله الباطن فهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يذكر فهذا نوع من الكناية غير التصريح. قال مالك الأمر عندنا إذا نفى رجل رجلا من أبيه فإن عليه على نافي النسب الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة أي فإن عليه أي على النافي الحد تاما أن العبرة في النسب بالأب سواء إذا نفاه عن أبيه فقد رمى أمه بالزنا وقطع نسبه كل واحد منهن يوجب الحد. يا لطيف. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا نهانا عن كل السب ولو بغير القذف وجعل من الفسوق في قول صلى الله عليه وسلم لسباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهكذا أني لم أبعثك سبابا ولا لعنا ولا طعنا وليس المؤمن اللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، ما يكون مؤمن في شيء من هذه الأوصاف السيئة، فيجب التخلي عنها والتطهر منها. رزقنا الله الإنابة والاستقامة، وأتحفنا بالكرامة ودفع الآفات عنا، ورعانا حيثما كنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.